بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. والبراز المكان الذي يتبرز فيه، يعني تقضى فيه الحاجة. ففيه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى المكان الذي يقضى فيه الحاجة، وأن النساء لا بأس لهن أن يخرجن لقضاء حاجتهن، ولا سيما في الأشياء التي لا يمكن أن يستغنين عنهن. فذكر فيها حديث عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. المناصع الأماكن المعروفة في ناحية البقيع بالمدينة، سميت بذلك لأن الإنسان يخلص فيها منفردا لقضاء حاجته. قالت: وهو صعيد أفيح، يعني واسع، مكان متسع واسع. وفي قولها كنا يخرجن بالليل من باب التستر، فكانت المرأة منهن لفرط حيائها وحشمتها ومحافظتها على حجابها وحرصها على عدم رؤية الرجال لها وعدم اختلاطها بالرجال، كانت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرجن بالليل. وفي هذا دليل واضح على ما جبلت عليه النساء الرعيل الأول من الحياء والحشمة، وما تربيت عليه زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت النبوة على الحياء والحشمة وعدم مخالطة الرجال ومفارقتهن لهم ومبالغتهن في التستر والبعد عن الرجال، فكنا يؤخرن قضاء حاجتهن إلى الليل رضي الله عنهن. قالت: فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحجب نساءك، يعني كنا يخرجن بالليل قبل أن يفرض الحجاب، ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب، لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز، وربما تعرف المرأة بجسمها الظاهر بعد الحجاب مع لبسها للحجاب أيضا، لكنها تعرف، يعرف جرمها وجسمها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب: أما والله لا تخفين علينا. ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترنا بها، كما في قصة الإفك في قول عائشة رضي الله عنها، وذلك قبل أن نتخذ الكنف. إذن الأمر على عدة أحوال: الحالة الأولى قبل أن يفرض الحجاب وقبل أن يتخذن الكنف، كانت النساء يذهبن إلى إيش؟ إلى المناصع، إلى جهة البقيع، ليقضين حاجتهن في الليل قبل فرض الحجاب وقبل اتخاذ الكنف. ثم بعد ذلك فرض عليهن الحجاب، فاستمر خروجهن إلى المناصع. ثم بعد ذلك ثالثا، الحالة الثالثة، اتخذت الكنف في البيوت، وهي الأماكن التي تكون داخل البيت أو ملاصقة للبيت، تكون أشبه ما تكون عندنا بالحمامات أو دورات المياه، تقضى فيها الحاجة، فاتخذت الكنف في آخر الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها، وذلك قبل أن نتخذ الكنف في قصة الإفك. إذن كنا في الحالة الأولى لم يتخذنا الكنف، ثم نزل الحجاب ثم اتخذنا الكنف، فهي على هذه الأحوال. فعمر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب نساءه عن الناس، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة طويلة، فنادها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، أنزل الله عز وجل الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فنزلت هذه الآية وتعددت أسباب نزول الحجاب. أولا قيل إن سبب نزول آية الحجاب هذه القصة التي وردت في حديث عائشة هذا. والسبب الثاني قيل قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها لما أولم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأخر النفر الثلاثة في البيت واستحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالخروج فنزلت آية الحجاب. وثالثا قيل من أسباب نزول آية الحجاب قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. ومن المتقرر عند أهل التفسير أنه لا بأس بتعدد السبب والنازل واحد، لا بأس بتعدد السبب يعني أسباب النزول والنازل واحد يعني الآية التي نزلت تكون واحدة. وفيه غيرة عمر رضي الله عنه وهي من المواضع التي وافق فيها عمر رضي الله عنه الوحي، وجاء الوحي موافقا لرأي عمر وتصحيحه رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه في هذا الحديث فيه إشارة إلى أن المرأة لا تخرج إلا لما لا بد لها منه كقضاء حاجتها في كما في هذا الحديث، وكخروجها يقاس على ذلك أيضا خروجها للتطبب ولزيارة وصلة أقاربها وصلة أرحامها، ويدخل في ذلك أيضا خروجها للتعلم لتعلم أمر دينها، فهذه من الحوائج المباحة. ومثل ذلك أيضا خروجها لشراء حاجياتها، وكلما كانت المرأة بعيدة عن الخروج مستغنية عن الخروج فهو الأولى، لكن إذا خرجت لحاجتها أو لضرورتها فلا بأس بذلك بشرط أن تكون في حال التزامها بحجابها الإسلامي الشرعي الساتر، ولا تكون متبرجة ولا متطيبة ولا فاتنة ولا مفتنة لغيرها ولا مفتتنة بنفسها. نعم.
باب الاستنجاء بالماء. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء.
وفيه مشروعية الاستنجاء بالماء، وفيه حمل الماء عند قضاء الحاجة، وفيه الإعانة أيضا على الوضوء وخدمة العالم، وأن إعانته شرف للمتعلم. وقوله قول أنس رضي الله عنه أنه كان إذا خرج لحاجته يجيء معه إداوة من ماء. الإداوة الإناء الصغير من الجلد كالقربة ونحوه. وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء، والعنزة عصا تشبه الحربة كان عليه الصلاة والسلام يتخذها له سترة في الصلاة. وقيل ما هو سبب اتخاذه العنزة عند خروجه عليه الصلاة والسلام لقضاء الحاجة؟ قيل كان يتخذها ليضع عليها الثوب الساتر، أو كان يركزها بجانبه لمنع ما يعرض له من هوام الأرض، لكونه كان يبعد عند قضاء الحاجة كما جاء في الحديث أنه كان إذا ذهب أبعد في المذهب، يعني أنه إذا خرج ليقضي حاجته كان يبعد عليه الصلاة والسلام في ذهابه. وقيل ثالثا لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وهو الأظهر. والاستنجاء للخارج من السبيلين إذا كان غير الريح واجب، لا بد منه لإزالة عين النجاسة أو أثرها كالبول والغائط والمذي والقيح والدم والحصى ونحو ذلك. أما الريح فلا يجب الاستجمار ولا الاستنجاء لها لأنه لا جرم لها. والاستنجاء على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يستجبر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، وهذا أكمل وأفضل الأحوال، وذلك لأن استعمال الأحجار يزيل أثر النجاسة، والاستنجاء بالماء يزيل عين النجاسة. الحالة الثانية الاقتصار على الاستنجاء بالماء، وهو جائز ومجزئ، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وهذه درجة أقل من الدرجة التي قبلها، وأعلى من الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة هي أن يقتصر بالأحجار فقط، وهذه الصفة أيضا جائزة بشرط أن تكون ثلاثة أحجار بشرط الإنقاء كما سيأتي.
نعم. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء وفي رواية من ماء وعنزة. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر عدد من الآداب المهمة في هذا الباب، في باب الاستنجاء والاستجمار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فيه النهي عن التنفس في الإناء، إذ أنه إذا تنفس في الإناء حال شربه فإنه قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء، فيكسب رائحة كريهة فيتقدر بها هو أو غيره ممن سيشرب في هذا الإناء من بعده. فلأجل هذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يتنفس في الإناء، لا سيما وأن ما يخرج من الإنسان من زفير أنه يكون هواء في الغالب ليس نقيا وليس طيبا، فلأجل هذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يتنفس في الإناء. قال: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وحمله الجمهور على الكراهة، وذهب الظاهرية وجمع من أهل العلم إلى أنه على التحريم، وهذا هو الأقرب، أن النهي هنا للتحريم ولا صارف له عن التحريم إلى الكراهة، فالأقرب والأظهر حرمة أن يستخدم يده اليمنى في مس ذكره أو تمسحه بيمينه لظاهر هذا الحديث. فالنهي صريح ومطلق، وإذا جاء النهي مجردا عن القرائن فإنه يدل على التحريم، هذه هي القاعدة المستمرة عند أهل العلم. وقوله فلا يمس ذكره بيمينه، يعني إذا بغير عذر، أما إذا كان معذورا فشأن العذر شأن آخر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما الكلام هنا إذا لم يكن معذورا. ولا يتمسح بيمينه أيضا من باب أولى، إذا كان مسك ذكره بيمينه لا يجوز، فإن تمسحه بيمينه من باب أولى ألا يجوز أيضا، وذلك إكراما لليمين، فإنه كما سيأتي أن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت لأكله وشربه وترجله وما شابه ذلك وموالاه، أو كما جاء في الحديث الأشياء الفاضلة، الأشياء الطيبة، الأشياء التي فيها تكريم، فإنه يستخدم فيها اليمين. وأما الأشياء المستقذرة فإنه يستعمل فيها الشمال كما سيأتي بإذن الله. وقوله هنا فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، أورد الخطابي رحمه الله إرادا وقال إن قوله لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه هذا محال، فإنه إذا مسك ذكره بيساره فلا بد أن يتمسح بيمينه، وإذا تمسح بيده الشمال فإنه سيمسك ذكره بيمينه، فهنا محال يقول، يعني لا يمس ذكره بيمينه ولا تمسح بيمينه، لا يمكن الجمع بين الأمرين يقول الخطابي، فهو إن فعل هذا لم يسلم من ذاك، وإن ترك هذا فإنه سيقع في ذاك في الأمر الثاني. ثم ذكر صورة يسلم منها من الوقوع في المنهي عنه، وهو أنه يقول يتمسح بشيء صلب وربما تفرك في الأرض وتفرش فيها، وقد أنكر عليه ابن حجر رحمه الله هذه الصورة، هذه صورة قال لا يمكن أن تقال ولا يمكن أن تفعل، وهو شيء لا يكلف الناس به أن يستنجي أو يستجمر بالأرض ويتمسح بها حتى أو يأتي إلى جدار ونحو ذلك ويلصق نفسه في الجدار فيتمسح به، هذا يعني أمر يقول ابن حجر رحمه الله لا يمكن أن يكون. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله صورة يحمل فيها الإشكال الذي أورده الخطابي، وهو ما ذكره الغزالي وغيره، من أن المقصود، انظر إلى فقه رحمه الله، يقول المقصود بذلك أن يمسك ذكره مثلا بشماله ثم يمر ذكره على ما يتمسح به، فيكون ما يمسكه بيده اليمنى ثابتا ثم يجر ويحرك بيده اليسرى ذكره فيمسح به، فيصدق عليه أنه تمسح بماذا؟ بشماله، ومسك ذكره بشماله. وأما اليمنى فهي ثابتة. واضح الصورة؟ واضح التخريج؟ وبذلك يزول الإشكال، لا يصدق عليه أنه تمسح بيمينه، فاليمين ثابتة، وأما الذي يتحرك فهي الشمال، والذي يمسك بها فهي الشمال. نعم.
باب الاستنجاء بالحجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن.
وفي هذا الحديث بيان جواز الاستنجاء بالحجارة كما مر معنا، فإنه عليه الصلاة والسلام لما خرج لقضاء حاجته قال لأبي هريرة: أبغني أحجارا أستنفض بها. أستنفض بها، أبغني يعني أطلب لي أو ابحث لي، أستنفض بها يعني أستنظف أو أستنجي بها. أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. ففيه الإشارة إلى مشروعية وجواز الاستنجاء والتطيب بالحجارة، وأنها تكفي لوحدها ولا يشترط أن يجمع معها الماء، فإذا استخدم الأحجار لوحدها فلا بأس، حتى مع حضور الماء، حتى مع حضور الماء لا يشترط أن يستعمل معها الماء ويضيف إليها الماء، فيكفي استجماره بهذه الأحجار، فإنها تجزئ عنه، لما جاء في الحديث: إذا أتى أحدكم الغائط فليستجمر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، كما في سنن أبي داود. فقوله تجزئ عنه دليل على أن الاقتصار عليها لوحدها مجزئ في التطهر. والنهي عن الاستنجاء هنا وفي الحديث هنا نهى أن يستنجي بعظم أو روث، قال: ولا تأتني بعظم ولا روث، فنبه هنا على أن ما سوى العظم والروث يجزئ ما لم يكن في معناهما، أو ما لم يكن لمعنى أعظم من معنى الروث والعظم. فيكون مثلا استخدام طعام الإنس ما يجوز، أو كتب أهل العلم، أو ما فيه ذكر الله عز وجل، فإنها لا يجوز استعمالها في الاستجمار لأنها أمور محترمة، فلا يجوز امتهانها بهذا. والنهي عن الاستنجاء بالروث جاء من حديث سلمان وجابر وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وفي حديث ابن مسعود مرفوعا: ولا تستنجوا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. فعلل عليه الصلاة والسلام، علل الحكم بالنهي عن الاستجمار بالروث، علل بأن مرة بأنه رجس، ومرة بأنه أو بأنها بأنه طعام إخواننا من الجن، ولا بأس بذلك، فيحمل على مأكول اللحم الذي يكون علفا لدوابهم، يكون علفا لدوابهم. وفي الحديث الآخر يحمل على غير مأكول اللحم الذي يكون نجسا، يعني مرة عبر بأنه رجس، عبر مرة بأنه رجس كما في حديث مسعود الذي سيأتي: فأتيته بحجرين وروثه، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: إنها ركس. حديث ابن مسعود، فمرة عبر بأنها ركس، وجاء في حديث ابن مسعود أنها طعام زاد إخواننا من الجن، وجاء أن العظم كما عن أبي قتادة أن العظم جاء أن العظم طعام الجن، والروث إن كان لمأكل اللحم أنه طعام دوابهم. وفي الحديث أنه كان أو أنه يكون أوفر ما يجدونه لحما، أوفر ما يجدونه لحما. فالعظام عليكم السلام، العظام نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بها، لأن الله عز وجل يعيدها لهم أوفر ما تكون لحما، والروث إذا كان روث مأكول اللحم فإنه زاد دواب الجن. وللاستجمار شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله ودلت عليها الأخبار. الشرط الأول أن يكون من أحجار ونحوها من الطاهرات، فلا يصح أن يتطهر بما كان نجسا، لحديث ابن مسعود لما ألقى الروثة وقال: إنها ركس، وفي لفظ رجس. فإذا كانت نجسة فإنها لا تكون طاهرة في نفسها، فكيف تطهر غيرها؟ الشرط الثاني ألا يكون محترما كطعام أو ما فيه ذكر الله عز وجل أو كتب العلم. ثالثا ألا يكون بعظم أو روث. رابعا ألا يكون أملسا كالزجاج الأملس ذكر بعضهم. الشرط الخامس أن يكون بثلاثة أحجار بشرط الإنقاء، بشرط أن تنقي. لحديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، فإن لم ينقي بالثلاثة الأحجار وجب عليه أن يزيد رابعا، فإن أنقى استحب له أن يزيد خامسا فيقطع على وتر، لحديث ومن استجمر فليوتر. فإن لم ينقي بالخامس وجب عليه أن يزيد سادسا، وسن له أن يزيد السابع ليقطع على وتر، ليقطع على وتر. ولحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وهو حسن لغيره مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وفي حديث خزيمة بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، رواه أبو داود وهو حسن أيضا لغيره. فعبر مرة بالروث ومرة بالرجيع وهما بمعنى واحد. هل يجوز استخدام الورق والمناديل والخرق في الاستجمار؟ نعم يجوز، وقلنا هذا ومرت معنا قبل قليل هذه المسألة لم في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تأتني بعظم ولا روث، يعني ما سواهما لا بأس، لا بأس بذلك أن يستخدم المناديل، لكن يأتي فيها الشروط التي ذكرناها في الأحجار، أن تكون ثلاثة بشرط الإنقاء، وألا تكون محترمة وألا يكون فيها نجاسة إلى آخره. نعم.
باب لا يستنجى بروث. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس.
قوله وهذا ركس يعني نجس، وجاءت رواية عند ابن ماجة وابن خزيمة بالجيم هذا رجس، وهما لغتان، والمقصود بذلك أنها نجسة. وزاد الإمام أحمد في مسنده في روايته عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال فألقى الروثة وقال إنها ركس إيتني بحجر، ورجاله ثقات أثبات كما قال الحافظ. فقد يتوهم متوهم فيقول إنه عليه الصلاة والسلام أخذ الحجرين وألقى الروثة، فيه دلالة على الاقتصار على كم؟ على الحجرين، لكن هذا التوهم مدفوع بما جاء في رواية أحمد فيها زيادة أنه قال ائتني بحجر، يعني ائتني بحجر ثالث بدل هذه الروثة التي ألقاها. نعم. وفيه دليل على أنه لا بد أن تكون هذه الأحجار التي يستطاب بها ويستنجى بها لا بد أن تكون طاهرة، أما إذا كانت نجسة كالروث إذا كان لغير مأكول اللحم فإنه يكون نجسا ولا يجوز الاستطابة به. نعم.
باب الوضوء مرة مرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
في هذين الحديثين الإشارة إلى جواز التوضأ في جميع أعضاء الوضوء مرة مرة، وساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد الأنصاري الوضوء مرتين مرتين، ولم يذكر المؤلف رحمه الله التخليط في العدد، وسيأتي ذكره بعد عدد من الأبواب. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه ذكر اختلاف عدد غسل أعضاء الوضوء. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ولم يذكر عدده، فدل على أنه غسل الرجلين مرة واحدة. ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا نوع فغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. وفي ذلك أيضا جواز التنوع في العدد في غسلات أعضاء الوضوء. نعم يقرأ.
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاثا إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
وفي هذا الحديث الإشارة إلى الوضوء ثلاثا ثلاثا. إذن ذكر المؤلف رحمه الله الوضوء مرة مرة وذكر في حديث ابن عباس، ثم ذكر الوضوء مرتين مرتين وذكر في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، ثم ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا ثالثا وذكر في حديث عثمان رضي الله عنه، رابعا ما أشرت إليه مما سيذكره بعد عدد من الأبواب حديث عبد الله بن زيد في التخليط في عدد غسل أعضاء الوضوء. وهنا ذكر حديث عثمان رضي الله عنه، وحديث عثمان من الأحاديث التي جاءت في ذكر صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام على سبيل التفصيل. قال أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، فيه ذكر غسل الكفين ثلاث مرات، وأجمع أهل العلم على أنها سنة وليست بواجبة، وذلك لعدم ورودها وذكرها في القرآن، فهي محمولة على الاستحباب. وغسل الكفين له ثلاث حالات: الحالة الأولى بعد القيام من نوم الليل، وسيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد بابين. والحالة الثانية وهو من آكد مواضع غسل الكفين لأمره عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والحالة الثانية بعد القيام من نوم النهار، وهي أخف من الحالة الأولى. والحالة الثالثة حال الاستيقاظ، غسلهما في حال الاستيقاظ، وهي أقل الأحوال. قال: فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر. وفيه أن إدخال اليمين في الماء الذي يتوضأ به واستعماله ثم إدخالها مرة أخرى أنه لا يؤثر في طهورية هذا الماء، ولا سيما أنه سيعلق بهذه اليد فضل ما غسلت به أعضاء ثم اختلط بهذا الإناء، اختلط بالماء الذي في هذا الإناء، فهذا دليل على أنه لا يتغير هذا الماء ولا يسلبه الطهورية. قال: فمضمض واستنثر. ومرت مرة معنى الكلام على المضمضة، أليس كذلك؟ طبعا لا شك أنها هي واجبة لأنها ذكرت في جميع الأحاديث التي وردت في استفصال واستقصاء صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وحديث ابن عباس، كلها ذكر فيها المضمضة والاستنشاق. ما هي المضمضة؟ المضمضة هي إدارة الماء في الفم، وهل يجب إدارته مع مجه أم أن الواجب هو الإدارة؟ الأقرب الله أعلم أن الواجب هو إدارة الماء فقط، أما المج فلا يشترط، فلو أنه مضمض ثم ابتلعه فإنه يجزئه ذلك. قال: واستنثر. والاستنثار سيأتي الكلام عليه في الباب القادم بإذن الله، من توضأ فليستنثر حديث أبي هريرة. وهنا ذكر واستنثر، والاستنثار لا يكون إلا بعد إيش؟ الاستنشاق. فالاستنشاق واجب ولا إشكال في ذلك. واختلف أهل العلم في الاستنثار هل هو واجب أم غير واجب، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الاستنثار ليس بواجب، وإنما الواجب هو الاستنشاق، وقال آخرون إنه واجب، ولا تحصل فائدة الاستنشاق إلا بالاستنثار، فإذا استنشق الماء ولم ينثره فإنه لا يحصل المقصود الذي من أجله شرع الاستنشاق بأنفه، إلا في حالة ما إذا لم يكن في أنفه أذى أو قذى فلا بأس إذا لم ينتثر، فالاستنشاق واجب بكل حال. أما الاستنثار فإنه قد يقال إنه يجب إذا كان به أذى، ويستحب إن لم يكن به أذى، وقد يقال بالعموم أنه يجب الاستنثار مطلقا للأمر، ولا صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. والقاعدة أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن أنه يدل على الوجوب، ولا قرينة هنا تدل على على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. جل الروايات التي وردت لم يتكرر فيها المسح، وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية الذين أخذوا بظاهر حديث توضأ ثلاثا ثلاثا، حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، والجمهور على خلاف ذلك. والمقصود بذلك توضأ ثلاثا ثلاثا يعني ما ورد ذكر التثليث له في الأعضاء، وهي المغسولات: الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه الفروض الثلاثة هي التي يكرر غسلها ثلاثا. أما الممسوحات وهي الرأس والأذنان فإن حقهما أن يمسحا مرة واحدة، فإن جل الروايات التي وردت إنما ذكرت المسح مرة واحدة. قال: ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. وقلنا إن إلى تأتي بمعنى الغاية، وأن ما بعدها يدخل فيما قبلها إذا كان من جنسها، وهو هنا كذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من فضل الله عز وجل، هذا فضل عظيم يحصل لمن فعل هذا الأمر اليسير، توضأ وضوءا قد أحسنه وأجمله ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. عمل عملا يسيرا لكنه أتقن هذا العمل وأحسن هذا العمل فحاز هذا الفضل العظيم. وقوله لا يحدث فيهما نفسه يعني ما تسترسل معه النفس، المقصود بالحديث هنا ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه. أما ما يهجم على النفس من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فهذا معفو عنه ولا يمكن أن يكلف الإنسان ذلك. وقال: غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه هل يشمل كل ذنب حتى لو كان كبيرا؟ فيه خلاف، وقد ورد في الأعمال الصالحة في الأحاديث الصحيحة هذه مسألة: هل الأعمال الصالحة تكفر جميع الذنوب والخطايا أم أنها تكفر الصغائر دون الكبائر؟ ذهب أكثر العلم إلى أنها تكفر الصغائر دون الكبائر. أظن مرت معنا هذه المسألة، مرت؟ ها؟ لكن ما مرت معنا في الصحيح. على كل حال ذهب أكثر العلم إلى أنها تكفر الصغائر دون الكبائر، لقوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولقوله عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فذكر قيد اجتناب الكبائر، ذكر اجتناب الكبائر، لكن لا شك أنه أن الأعمال الصالحة تؤثر حتى في الكبائر في تخفيف عقوبتها، لكن في تكفيرها ظواهر النصوص أن تكفير الأعمال الصالحة إنما يكون لصغائر الذنوب. والإنسان من حيث اجتماع الذنوب عليه واجتماعها عليه له أربع حالات. الحالة الأولى: شخص عنده كبائر وصغائر، فالأعمال الصالحة تكفر الصغائر وتخفف الكبائر. الحالة الثانية: شخص عنده صغائر فهذه تكفرها الأعمال الصالحة. الحالة الثالثة: شخص عنده كبائر فقط وهنا الأعمال الصالحة لا تكفرها لكنها تخففها. والحالة الرابعة: شخص ليس عنده كبائر ولا صغائر، وهذا يعني على سبيل الافتراض وإلا فلا أحد يسلم من صغائر الذنوب، وعلى افتراض هذه الحال فإن الأعمال الصالحة تكون رافعة لدرجاته. قال هذا التفصيل جمع من أهل العلم وهو جمع حسن. وقوله هنا لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، لا شك أن هذا الحديث دل على أن الوضوء والصلاة يحطان الخطايا ويكفران الذنوب، لكن هل مجرد الاتيان بالوضوء والاتيان بركعتين يكفر جميع الذنوب السابقة؟ وقع وجاء عند المصنف عند البخاري في الرقاق في آخر هذا الحديث: ولا تغتروا، زيادة ولا تغتروا، أي تستكثر من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة بعد الوضوء يكفرها، فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي الصلاة التي يقبلها الله عز وجل، وأن للعبد الاطلاع على ذلك، أن له الاطلاع على ذلك. نعم.
وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: لا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، والآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا.
وإنما كان عثمان رضي الله عنه يرى عدم تبليغ هذا الحديث خشية الاغترار، وخشية الاتكال، وخشية الأمن، وخشية التفريط في الواجبات، والاستهانة بالمحرمات، فهذا ما دعاه في عدم تبليغهم، ثم إنه بلغهم خشية كتمان هذا العلم، ومرت معنا هذه المسألة فيما سبق. نعم.
باب الاستنثار في الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من توضى فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
وهذا الحديث الذي أشرنا إليه، فليستنثر يعني أن يخرج الماء ويطرح الماء الذي يستنشقه في حال وضوئه، الاستنثار هو إخراج الماء بعد استنشاقه. قال: ومن استجمر، الاستجمار المقصود به استعمال الأحجار في التطهر، الاستجمار هو استخدام الأحجار في التطهر. وقوله من توضأ فليستنثر، حكم الاستنثار من رمعنا قبل قليل، وظاهر هذا الحديث الوجوب، وهو مذهب أحمد وابن المنذر وإسحاق وأبي ثور خلافا للجمهور الذين قالوا بالندب، استدلالا بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قول عليه الصلاة والسلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله عليه الصلاة والسلام إلى الآية المذكورة، إلى ما أمره الله عز وجل في القرآن، وهي الآية المذكورة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فإنه لم يذكر فيها الاستنثار، فدل ذلك على أنه غير واجب، هذا استدلال الجمهور، وهو استدلال بعيد وفيه نظر، فإن المضمضة والاستنشاق أيضا لم يذكر في الآية، وهم يقولون بوجوب المضمضة، فكذلك يلزمهم أن يقولوا بوجوب الاستنثار لأنه لم يذكر في الآية وورد في السنة، وما ورد في السنة فإنه يكون مكملا للقرآن أو مقيدا له أو زائدا عليه في حكم شرعي، وهذا أمر مقرر، فلأجل هذا يقال يجاب عنهم بأولا أنه يحتمل أن المراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء في قوله توضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله يعني ليس المقصود به بأن أمرك الله في القرآن، لكن ما أمرك الله مطلقا مما ورد في القرآن ومما ورد في السنة، فإنما ما ورد في السنة هو مما أمر الله عز وجل به، فكلا القرآن والسنة كلاهما وحي من الله عز وجل كما هو مقرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قالوا القرآن، قال جمع المفسرين: هو القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما جاء في السنة هو مما أمر الله عز وجل به، وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. ثانيا أيضا يجاب عليهم أن الأحاديث التي ذكرت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستقصاء لم تترك المضمضة والاستنشاق، فدل ذلك على وجوبه، وإذا كانت المضمضة واجبة والاستنشاق واجبا فإنه لا فائدة من الاستنشاق حتى ينتثر. وهنا أمر، والأصل أن الأوامر تكون للوجوب ولا صارف لها عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم. مسألة: وإذا استنثر بيده، هل يستنثر بيده اليمنى أم باليسرى؟ ما تقولون؟ باليسرى. ويستنشق بماذا؟ باليمنى، لأننا قلنا أنه يستنشق من كف واحد، كم مرة معنا، من كف واحدة، يأخذ الماء بكفه اليمنى فيجعل جزءا منه للمضمضة وجزءا منه لأنفه يستنشق، لكنه في الاستنثار يكون بيده اليسرى، وجاء ما يدل على ذلك في عند النسائي مقيدا به من حديث علي رضي الله عنه أنه إذا استنثر فإنه يستنثر باليسرى. لم يذكر في هذه الرواية العدد، وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد: وإذا استنثر فليستنثر وترا. وروى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. ولأبي داود والطيالسي مرفوعا: إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثة. وإسناده حسن. وفيه أيضا قال: ومن استجمر فليوتر. ومسألة الاستجمار مرت معنا، وفيه قوله فليوتر يقيد الوتر أنه يكون ألا يقل عن ثلاثة أحجار لما جاء في حديث عائشة وغيره: فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. في حديث خزيمة بن ثابت أيضا ما يدل على الثلاثة أحجار. وحديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار بشرط الإنقاء كما مر معنا. والاستجمار يكون لكل ما يخرج من السبيلين غير الريح، سواء كان إيش بولا أو غائطا برازا أو كان مذيا أو كان أيضا صديدا أو قيحا أو حصا أو دما، فإنه يجب الاستنجاء أو الاستجمار مما يخرج من السبيلين، لأنه لا يخرج في الغالب إلا وقد اختلط به شيء من النجاسة، إلا المني كما سيأتي أن المني أنه طاهر إذا خرج فإنه طاهر على القول الصحيح كما سيأتي بإذن الله. غير الريح، إلا الريح فإنه لا يجب الاستجمار أو الاستنجاء لها لأنه لا جرم لها. نعم.
باب الاستجمار وترا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
وفي هذا الحديث قال: باب الاستجمار وترا. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. هذه الجملة دل عليها الحديث السابق: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، فهي بمعنى الجملة السابقة. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي صحيح مسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف أهل العلم في حكم غسل اليدين بعد القيام من الليل، فذهب جمهور العلم إلى أنها سنة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الوجوب عند القيام من نوم الليل لهذا الحديث، لقوله هنا: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، فلأجل هذا قيده بنوم الليل دون نوم النهار. طبعا الإمام أحمد رحمه الله حمله على الوجوب لأنه هنا أمره بالغسل والأمر للوجوب. والجمهور قالوا إنه سنة وليس بواجب، حملوه على الاستحباب، قالوا: والصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب دليلان: نصي واستنباطي. أما النصي فما جاء في الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قام من الليل وأخذ شنا من ماء وتوضأ ولم يذكر غسل الكفين. وأما الدليل الاستنباطي فإنه عليه الصلاة والسلام علل ذلك بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا أمر مشكوك فيه، فقد علق الحكم على أمر مشكوك فيه. والقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، كما دلت على ذلك أخبار من الحديث السابق في الدرس الماضي: شكي إليه الرجل يدج الشيء في الصلاة هل ينصرف؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه قاعدة مستمرة في اطراح الأمر المشكوك والبناء على الأمر المتيقن. ثم قال الجمهور أيضا ثالثا مما يدل على أن الأمر للاستحباب أنه جاء فيه ذكر العدد، فليغسلها ثلاثا في رواية مسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فذكر العدد. فقالوا إن التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الاستحباب، حيث جاءت روايات في مسلم وأبي داود: فليغسلهما ثلاثا، وفي رواية: ثلاث مرات. نعم.
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
قال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وساق في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكر فيه عددا من الأحكام الشرعية، منها أولا قال: وقد قيل له رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانين. المؤلف هنا قال: غسل الرجلين في النعلين، غسل الرجلين في النعلين. وسيأتي موضع الشاهد لهذه الترجمة، لهذه الجملة من الترجمة في هذا الحديث. أولا قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانين، وهما الركن اليماني والركن الأسود، سمي يمانيين من باب التغليب. وقد صح عن معاوية وابن الزبير رضي الله عنهم استلام جميع الأركان، وجاء عن ابن عباس لكن ضعفه بعضهم، وكان يقول رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، فكان يستلم الأركان كلها، كان معاوية يستلم الأركان كلها، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما ذلك. وجاءت رواية أن ابن عباس كان يستلم الأركان كلها ثم أنكر عليه معاوية، وهذا قيل إن هذا مقلوب على الراوي، والصواب أن معاوية هو الذي كان يستلم الأركان كلها، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. وسيأتي الكلام في كتاب الحج بإذن الله على هذا، وهو الصواب أنه لا يمسح إلا الركنان اليمانيان. ورأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية يعني النعال المصنوعة من الجلد المدبوغ، وقيل غيرها، وقيل التي ليس فيها شعر، والسبتية من السبت وهو القطع، فسرت جاء قال ابن عمر قال: وهي التي ليس فيها شعر، وهي التي ليس فيها شعر. فقيل إن هي التي ليست فيها شعر، وقيل هي المصنوعة من الجلد المدبوغ. ورأيتك تلبس النعال، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. هنا من كلام ابن عمر هنا تفسير النعال السبتية، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ففسر النعال السبتية بأنها التي ليس فيها شعر. قال: ويتوضأ فيها. هذا هو موضع الشاهد لترجمة الباب، هذا هو الشاهد من الحديث لترجمة الباب للجملة الأولى. قال: غسل الرجلين في النعلين، قوله هنا: ويتوضأ فيها. فإن الظاهر منها أنه كان يتوضأ فيها، يعني يغسل رجليه وهو لابس هذين النعلين، وفيه إشارة أنه لا يمسح على النعلين. قال: ولا يمسح على النعلين، فإنه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه لما كان لابسا النعلين ولم يكتفي بالمسح عليهما. قال: فأنا أحب أن ألبسهما، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. طيب، قوله هنا ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها أنه لا يكتفي المسح عليها كما في الخفين، وفيه إشارة إلى ما روي عن علي وغير من الصحابة أنه مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، روي في ذلك مرفوع عند أبي داود وغير من حديث المغيرة بن شعبة، لكنه ضعيف، ضعافه عبد الرحمن المهدي رحمه الله وغيره من الأئمة. والصواب هو ما دل عليه هذا الحديث أن النعال لا يمسح عليها، وإنما يجب غسل القدمين إذا كانت القدمان قد ألبست هذه النعال، فحكم هذه النعال كحكم كحكم الخفاف إذا كانت مخرقة تخرقا كبيرا لا تثبت في القدم، فكما أنه لا يمسح على الخفاف إذا كانت مخرقة ويبدو أكثر القدم لا يمسح عليها، فكذلك النعال من باب أولى. فحق القدمين الغسل وليس المسح. وهذه المسألة أشير فيها إشارة يسيرة إلى مسألة غسل القدمين، أو ما هو فرض القدمين، هل هو المسح أو هو الغسل. وهذه من المسائل التي يذكر أهل العلم الخلاف فيها بناء على اختلاف القراءتين وأرجلكم أو وأرجلكم. فتمسك أو استدل بقوله تعالى وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم رواية الكسر، وهي رواية سبعية، استدل بها من رأى أن القدمين تمسحان، وذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين، حكي عن ابن عباس لكنه غير ثابت عن ابن عباس، سندها ضعيف، بل الثابت خلافه، وجاء عن عكرمة والشعبي وقتادة، وهو مشهور من مذهب الشيعة. والجمهور ذهبوا إلى أن فرض القدم الغسل، وحجتهم الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها، حديث ابن عباس وحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرها من الأحاديث التي وردت في ذكر غسل القدمين، ولم يرد في حديث واحد أنه عليه الصلاة والسلام غسل قدميه وهما مكشوفتان. فجميع الأحاديث التي وردت في غسل قدميه عليه الصلاة والسلام وهما مكشوفتان، جميع الأحاديث ورد فيها أنه غسلهما، ولم يرد في حديث واحد أنه مسحهما. والسنة مبينة للقرآن وموضحة للقرآن ومقيدة للقرآن ومخصصة للقرآن، ويجب أن تحمل سنته عليه الصلاة والسلام وتقبل ويؤخذ بها ويجمع بينها وبين ما ورد في القرآن. ثم كيف يجاب عن الآية برواية الكسر؟ قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يجاب عن ذلك بعدة أجوبة. أولا أنه قرئت وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنها معطوفة على محل برؤوسكم، معطوفة على محل برؤوسكم يعني مفعول به، أنها تكون معطوفة على المحل، كما في قوله عز وجل يا جبال أوبي معه والطير بالنصب. وقيل ثالثا المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين، فحملوا قراءة الجر على المسح على الخفين، وحملوا قراءة النصب على الغسل إذا كانت مكشوفة، إذا كانت مكشوفة. وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها، قيل إنها عطفت الأرجل عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة أن تمسح بأن تلبس الخفاف أو أن يفرط فيها فلا تغسل ويكمل غسلها، ولهذا جاء في الحديث ويل للأعقاب من النار. قال ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وقال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وجاء في الصفرة يعني الصفرة في الثياب، وفيه أنه لا بأس بلبس الثياب الصفراء. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. فحرم عليه الصلاة والسلام على المحرم ونهاه أن يلبس الثوب المزعفر مسه الزعفران أو الورس، والزعفران معروف أن لونه إيش؟ أصفر، دل ذلك على جوازه لغير المحرم. وقد يقال إن قوله في الزعفران هنا إنما ذكره على أنه نوع من أنواع الطيب، قال بعضهم إنما ذكره لأجل أنه نوع من أنواع الألوان، فلأجل هذا يستدل به في هذا المقام. أما إذا قيل إنه نهاه أن يلبسه إذا كان فيه زعفران لأجل أنه نوع من أنواع الطيب، فإنه لا يتم الاستدلال ولا يستقيم الاستدلال به على لبس المزعفر. قال وأما الهلال فإني لم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤهل حتى تنبعث به راحلته، وهو الصواب. وسيأتي الكلام بإذن الله في كتاب الحج عن وقت التلبية. نعم.
باب التيمم في الوضوء والغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، استحباب البداءة باليمين في المأكل والمشرب والملبس وسائر الأمور المهمة. واستدل أهل العلم بالحديث على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين. يقول النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب التياسر. وهو كما قال رحمه الله، فحديث عائشة رضي الله عنها عام، قالت: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي شأنه كله عام طبعا، مخصوص بما كان يستعمل فيه اليسار أو الشمال، كدخول الخلاء والخروج من المسجد فإنه يبدأ فيه بالشمال.
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
وقول المؤلف رحمه الله تبويب البخاري لهذه الترجمة: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. يقول ابن نير: أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير، فدل ذلك على الجواز. فهنا أنس يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، لما دخل يعني وقت الصلاة، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام أنهم لماذا تأخروا في جلب الماء قبل دخول وقت الصلاة. وفيه أن اغتراف المتوضأ من الماء لا يصير الماء مستعملا، فإن الصحابة توضأوا من هذا الإناء الذي فيه الماء، وأخذ الماء ينبع من بين أصابع عليه الصلاة والسلام وضع يده فيها، فتوضأوا كلهم. نعم. واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء أمر ندب لا أمر حتم. نعم.
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
قوله في هذه الترجمة: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. الماء يعني حكم الماء. ما هو حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان؟ حكمه الجواب أنه طاهر. وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه لما حلق عليه الصلاة والسلام رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وفيه إشارة إلى أن شعر الآدمي طاهر، أن شعر الآدمي طاهر. وأما شعر الحيوان غير المأكول المذكى فالجمهور أنه طاهر، خلافا للشافعي الذين قالوا إنه نجس ينجس بالموت. واستدل ابن المنذر للجمهور على أنه طاهر وليس بنجس بأنه لا تحل، بأن هذا الشعر لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال، ويدل لذلك أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفريق، على التفريق بين الشعر وبين الأعضاء من أجزاء البهيمة. وفيه جواز التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهذا أمر من خصائصه، فلا يجوز التبرك إلا بآثاره عليه الصلاة والسلام مما ثبت أنه من آثاره. وأما غيره فإنه لا يشرع التبرك بآثاره من الصالحين والأولياء ونحوهم، والكلام في التبرك ومسائله مرت معنا مفصلة في كتاب التوحيد. وفيه توقير الصحابة رضي الله عنهم، شدة متابعتهم وشدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام والحرص على ما يقع منه، حتى كانوا ربما اقتتلوا على فضل ما يقع من شعره عليه الصلاة والسلام لما حلق، إذا حلق رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
نعم. هذا الحديث من الأحاديث المهمة في باب التطهير وإزالة النجاسة، ومما يكثر كلام أهل العلم فيه، وفيه فوائد عظيمة وفيه مسائل كثيرة تتعلق بالتطهير إذا شرب الكلب من الإناء أو ولغ الكلب في الإناء. حديث أبي هريرة هنا وحديث متفق على المشهور من حديث أبي هريرة قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وذكر الولوغ، والولوغ هو إدارة الفم في الإناء دون شرب، أما الشرب فهو مباشرة الشرب بالفم، ولا شك أن الولوغ أعم، لكن والشرب فإنه يتعلق فقط بمجرد مباشرة الماء، أما الولوغ ولوغ فمه في الإناء يكون هذا الحكم الشرعي، ومن باب أولى أن يكون شربا إذا كان شربا. وفي هذا الحديث قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. أحدكم هل لها مفهوم؟ في إناء أحدكم لا، ليس لها مفهوم، حتى لو كان في إناء الغير فإن هذا الحكم يتعلق بالغير أيضا. وجاء في رواية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال: فليرقه، زيارة فليرقه، وهو ظاهر في الدلالة على أن الغسل هنا للتنجيس لعلة أنه نجس، وإن كان تكلم في هذه الزيادة، فقد قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرق. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كبي معاوية وشعبة. وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. لكن تعقبهم ابن حجر رحمه الله وقال: قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي لكن في رفع نظر، والصحيح أنه موقوف. وجاء أيضا ذكر الإراقة عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح، أخرجه الدرقطني. قال: فليغسله سبعا. فليغسله، ظاهر هذا الحديث أن الغسل هنا للوجوب، ولأنه أمر، والأمر كما قررنا قاعدة أنه إذا تجرد عن القرائن أنه يدل على الوجوب. قال: سبع مرات فليغسله سبعة. وهنا لم يذكر التتريب، يعني ذكر التراب، وجاء ذكر التتريب في روايات أخرى، لم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا عن ابن سيرين ذكر التتريب، على أن بعض أصحابه لم يذكره. وروي أيضا عن الحسن وأبي رافع عند الدرقطني وعبد الرحمن وارد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب في روايات. أولا جاءت رواية أولاهن، وهي أكثر الروايات عن أبي هريرة، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، جاءت رواية أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وجاءت أيضا في رواية أبي رافع المذكورة، واختلف عن قتادة وابن سيرين، فقال سعيد بن بشير عنه أولاهن عند الدارقطني. وجاءت ثانيا رواية السابعة، وعفروه السابعة بالتراب، وهذه عند أبي داود. وجاء عند الشافعي وابن سيرين ثالثا رواية أولاهن أو إحداهن، أولاهن أو إحداهن. رابعا جاءت رواية السدي عن البزار إحداهن، وجاء في رواية هشام أيضا بن عروة عن الزناد عنه. كيف يجمع بين هذه الروايات؟ إذن عندنا رواية أولاهن السابعة ثانيا، الثالث ثالثا إيش؟ إحداهن، رابعا ها؟
السابعة،
أولاهن السابعة، إحداهن، أولاهن أو إحداهن، على الشك أربع روايات. والرواية الخامسة وعفروه الثامنة بالتراب، فهي خمس روايات وردت. كيف طريق الجمع؟ قال بعضهم، يعني اختلف أهل العلم خلافا كثيرا في الجمع بين هذه الروايات، فرجح جماعة رواية أولاهن لأنها أكثر الرواة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فرجحوا رواية أولاهن، ولأن استخدام التراب في أول الأمر ثم بعد ذلك استخدام الماء يذهب كل النجاسة، وهو الأولى من أن تكون السابعة أو أخراهن أو التراب، لأنها تفتقر إلى غسلة بعد ذلك بالماء لتذهب أثر التراب. فرجحوا رواية السابعة، وقالوا إن رواية إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة، أو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل إحداهن لأن فيه زيادة على الرواية المعينة. يعني جاءت رواية إحداهن أو أولاهن، وجاءت رواية أولاهن والسابعة، إذن تحمل على إحداهن المبهمة، تحمل على المعينة في الرواية الأخرى. إذن انتهينا من إحداهن إذا كانت في الخبر الواحد. إذن عندنا رواية إيش؟ أولاهن والسابعة، فيأتي الترجيح بين هاتين الروايتين. فيقال إذا كانت للتخيير فيحمل المطلق على المقيد، وهذا لا بأس به. أما إذا كانت للشك من الراوي فينظر في الرواية التي لم يشك فيها، وهي رواية السابعة. والأقرب الله أعلم، الأقرب الله أعلم في هذا أن يقال إن هذه الروايات ثابتة بطرق صحيحة، بعضها ثابت في الصحيحين، وبعضها ثابت في أحدهما، وبعضها ثابت في غيرهما بأسانيد صحيحة. وهذه ألفاظ أعداد، وألفاظ الأعداد هي من أنواع النص أو الظاهر أو المجمل. من أي أنواع هذه الألفاظ؟
نص،
من النص. والنص والذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، ألفاظ الأعداد. فإذا كان الأمر كذلك فإن مقصود الحديث من إرادها هو التمثيل للتحديد ولا التعيين. فذكرت هذه الأعداد، أولاهن، السابعة، إحداهن، الثامنة، كلها تدل على أنها للتخيير والتنويع والتمثيل ذكرت، ولم تذكر على سبيل التحديد. كما يقال، وهذه قاعدة، يعني لا يمكن أن ترجح هذا على هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام الطريق واحد كله على الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكيف يقال بترجح هذا على ذاك وهي كلها ثابتة بأسانيد صحيحة؟ فيقال إنها ذكرت على سبيل، تحمل على سبيل التمثيل. كما يقال في مسألة السفر، قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، في لفظ يوم، في لفظ ليلة، في لفظ ليومين، في لفظ ثلاثة أيام بلياليها. طيب كيف نجمع بينها؟ نقول إن هذه ألفاظ جاءت في حديث ابن عمر، حديث أنس، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، على اختلاف هذه الروايات، يوم وليلة، وبعضها ذكر اليوم، وبعضها ذكر الليلة، وبعضها ذكر اليومين حديث ابن عباس، وبعضها ذكر ثلاثة أيام. فنقول إنها ذكرت على سبيل التمثيل، ولم يرد عليه الصلاة والسلام قصد العدد في السفر، وأن السفر لا يكون إلا في يوم وليلة، أو لا يكون إلا في ثلاثة أيام، أو لا يكون إلا في يومين. فكذلك يقال هنا ذكرها عليه الصلاة والسلام وذكر هذه الأعداد، والأقرب أنها تكون على سبيل التمثيل وليست على سبيل التحديد. وهل الحكم في هذا الحديث هل هو للتنزيه أو للتنجيس؟ الصواب أن العلة في الغسل هو للتنجيس، ولهذا جاءت حديث عبد الله بن مغفل، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، طهور، فذكر الطهارة، فده هذا دليل على أن الغسل للتنجيس، ولأنه أمر بإراقته، ولو لم يكن نجسا لما أمر عليه الصلاة والسلام بالإراقة، إذ لا يجوز إضاعة المال. وهل هذا الحكم في قوله إذا شرب الكلب هل هو خاص بالكلب الذي لم يؤذن في اقتنائه، أم أنه يشمل جميع الكلاب؟ الصواب ما ذهب إليه الجمهور أنه يشمل جميع الكلاب حتى المأذون في اقتنائها، خلافا للمالكية الذين خصوا الحكم بالكلاب الغير مأذون فيها. والحديث لم يقيد ذلك ولم يذكر نوعا من أنواع الكلاب دون غيرها، فالصواب أنه يشمل جميع أنواع الكلاب. وفي الحديث فوائد أيضا، منها أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا، ومن فوائدها أيضا الدلالة على تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة، ومنها الدليل على تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع، إلى غير ذلك من الفوائد. نعم، نقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
والأقرب أن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، إذ قد يسأل سائل: كيف تكون الكلاب تدخل المسجد ولا تطهر المساجد من هذه الكلاب ولا تمنع الكلاب من ورود المسجد؟ فيقال إن الأقرب أن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بعد ذلك بتكريم المساجد وصيانتها واتخاذ الأبواب عليها وجعل الأبواب عليها، وذلك لما جاء في زيادة الإسماعيلي عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: وكنت أبيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الكلاب تقبل وتدبر إلى آخره. فهذا فيه إشارة إلى أنها إلى أن هذا كان قديما في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما أمر بتكريم المساجد بالنهي عن وضع اللغو فيها وجعل اللغو فيها وبذل اللغو فيها، كذلك أمر بتكريمها عن الكلاب ومنع الكلاب من دخولها واتخاذ الأبواب عليها. قال: وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على عمومه كما ذكرت، بل هو مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. وفيه إشارة في هذا الحديث إلى أن الطهارة إذا استحالت أنها تطهر، وهذه مسألة مهمة. تطهير النجاسة بما يحصل؟ يحصل بتطهيرها بالماء، ثانيا استعمال المطهرات، ثالثا باستحالة النجاسة كما هنا إذا استحالت النجاسة وتغيرت، كما قالوا إذا وقعت الميتة في مجصة ملح فاستحالت وتحللت فإنه يحكم بطهارة هذا الملح، مع أنه وقعت في هذه الميتة وهي نجسة، لكنها لما استحالت وتحللت فإنه استحالت إلى أمر آخر. نعم. وكذلك الخمرة على القول بأنها محرمة إذا استحالت وأصبحت إلى عنصر آخر ومادة أخرى طاهرة فإنه يحكم بطهارتها. رابعا مما يطهر أيضا الريح، فالرياح تطهر النجاسة، فإذا وقعت نجاسة مثلا في طريق ثم جاءت الريح وطهرتها ولم يبق لها لون ولا أثر لون ولا ريح ولا تشاهد، فإنه يحكم بطهارة هذه البقعة. سادسا مما يطهر أيضا الشمس، فإنها من أعظم المطهرات كما هو معلوم. سابعا أنواع المطهرات المعروفة، ولا يقتصر الحكم بالتطهير على الماء كما يستخدم المطهرات الكيميائية، المستحضرات الكيميائية كالديتول ونحوه من المطهرات والصابون، فإنها أيضا تعتبر من المطهرات. ولأجل هذا قال: كانت تقبل وتدبر في المسجد في زمان سلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني مما يقع من بولها ونحو ذلك، لأنها تستحيل، ولا شك أن بولها نجس بالإجماع، هذا لا إشكال في هذا، لكنهم لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك بالماء، لأنها كانت الريح تطهره، وربما كانت الشمس تطهرها ونحو ذلك مما يقع من أنواع التطهير.
نعم. اقرأ.
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث.
وفيه إشارة إلى فضل انتظار الصلاة إذا كان متوضئا، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين مطولا: إن أحدكم يتوضأ في بيت ما خرج من بيته إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا كان في المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام فيه مصلاه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وكل ذلك من فضائل عظيمة تحصل لمن فعل هذه الأشياء وهذه العبادات العظيمة. وهنا قال: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. وهنا الترجمة قال: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، لأنه قال هنا في قوله ما لم يحدث، وقد قال رجل المختصر اختصر ما أورده البخاري في قوله معلقا عن أبي هريرة قال: رجل أعمى، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضراط. ومر معنا تقرير أن الحدث لا يكون فقط بما يخرج من السبيلين من البول والريح والغائط، وإنما يكون بغيرهما أيضا. ثم إنه فيه إشارة إلى أنه إذا أحدث فإنه ينقطع عنه هذا الفضل، فإذا أحدث فإنه يشرع له أن يعيد وضوءه لأجل أن يكون على هذا الفضل العظيم.
نعم.
عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك.
وهذا قبل أن يأتي الأمر بالغسل من التقاء الختانين، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالحكم بالوضوء في الحديث منسوخ بحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي لفظ: إذا جاوز الختان الختان، إذا مس الختان الختان، وفي لفظ: وإذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. فدل على أن الأمر بالغسل يجب بمجرد التقاء الختانين أو مجاوزتهما أو مسهما، ولا يشترط في ذلك أن ينزل ولو لم يحصل إنزال. ولكن المنسوخ هنا هو عدم وجوب الغسل، وناسخه هو الأمر بالغسل، وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل. يبقى الحكم، الحكم بالوضوء يعني مستحب باق في حال الجنابة، لكن المنسوخ هنا أنه يجزئه في رفع الحدث الأكبر، فرفع الحدث الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل، لحديث: إذا مس الختان الختان أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو الملامسة أو لملامسة المرأة، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء.
الرجل هذا هو عتبان بن مالك كما في صحيح مسلم، وهذا الحديث متفق عليه في صحيح مسلم: لعلنا أعجلنا الرجل، وفيه إشارة إلى الأخذ بالقرائن وقرائن الأحوال، فإنه خرج ورأسه يقطر ماء، يعني من أثر أنه كان مجامعا لزوجه فاغتسل أو توضأ وخرج سريعا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء. فيه إشارة إلى جواز الوضوء للجنب الذي لم يغتسل قبل خروجه من بيته لأمر طارئ، أنه يشرع له الوضوء إذا كان على جنب. ولا شك أن الوضوء وإن لم يفده في رفع حدثه الأكبر إلا أنه يفيده في تخفيف حدثه الأكبر، وهو سنة وهي مشروعة، لكنه لا يرتفع بذلك حدثه الأكبر حتى يغتسل. نعم.
باب الرجل يوضي صاحبه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
وفيه ما أشار إليه أنه لا بأس بأن يستعين الإنسان برجل يوضئه أو يصب عليه، وهنا ذكر الصب فقط، أما توضيء غيره له فهذا أمر زائد عن الصب وهو أعظم. ولا شك أنه إذا احتاج إلى ذلك لمرض فإنه يشرع له أن يستعين بغيره بأن يوضئه، وهذا إذا كان لم يستطع استعمال الماء لعاهة أو مرض أو ضعف أو كبر أو شلل ونحو ذلك، فإنه يستعين بغيره بأن يوضئه، مع أن الحديث لم يذكر أنه وضأه، وإنما فيه أنه صب عليه. وهذا من فقه المؤلف رحمه الله، فقه البخاري في أبوابه، قال: الرجل يوضئ صاحبه، ما حكمه؟ يعني الحديث ذكر الاستعانة فيقاس على ذلك التوضأ. أورد البخاري هذا الحديث وفيه الاستعانة بصب الماء، طيب هل له أن يستعين بغيره في أن يوضئه؟ يقاس عليه بهذا، وأنه لا بأس بذلك عند الحاجة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.